بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، أحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ومع الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة التي هي بعنوان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وقد تقدم معنا الكلام في بعض الأحكام المهمة المستنبطة من آيات الصيام في سورة البقرة، فعرفنا أن صيام رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وعرفنا أن هذه الفريضة قد نزلت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وقد أجمع أهل العلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات. فعرفنا بأن هذه الفريضة قد فرضت على التدرج ومرت بأطوار، فبعدما كان المفروض صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، نسخ ذلك بصيام رمضان على التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم أنزل الله عز وجل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم لازما لكل قادر. ثم إن الرجل كان له أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لم يحل له أن يطعم ولا أن يشرب إلا إذا غربت شمس اليوم الذي يليه، حتى أنزل الله عز وجل قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عرفنا بأن الصوم لا يجب إلا على من توافرت فيه شروط 5، وهي بلوغ وعقل وقدرة وإقامة ونقاء من دم حيض أو نفاس، وأن الصوم لا يصح إلا بشرطين، وهما الإسلام وكون اليوم الذي يصام من الأيام التي يصح صومها. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم بأن هذه الآيات المباركة قد تعرضت لمفسدات الصيام، وذكرت أصولها 3، وهي الجماع والأكل والشرب. ومن هنا نقول بأن مفسدات الصيام تتمثل في عدة أمور: أولها الجماع، وهذا بإجماع، وحديث الأعرابي لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهذه الكفارة على التخيير عند علمائنا المالكية رحمهم الله. وثاني هذه المفسدات تعمد إخراج المني، فمن أخرج منيا وهو صائم فقد فسد صومه. قد يكون إخراج المني عن طريق العبث، أو قد يكون إخراج المني بإدامة فكر أو بإدامة نظر، هذا كله مفسد للصيام موجب للقضاء والكفارة، لأنه في معنى الجماع، هو في معنى الجماع، فحكمهما واحد. ثم المفسد الثالث تعمد إخراج المذي. لو أن إنسانا أدام نظرا أو أدام فكرا حتى أمذى فقد فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن خروج المذي مرحلة من مراحل قضاء الشهوة، وهي مما يتنافى مع الصيام. لذلك يتأكد في حق كل صائم أن يغض بصره عما حرم الله عز وجل، وأن يديم فكره فيما يحبه الله ويرضى. ثم المفسد الرابع وصول مائع، وصول شيء إلى الجوف أي إلى المعدة أو إلى الأمعاء، سواء كان هذا الواصل مائعا أو جامدا، وسواء وصل من أعلى أو وصل من أسفل وهو ما يسمى باللبوس أو بالحقنة الشرجية أو ما إلى ذلك، هذا كله يعد من المفسدات. ثم المفسد الخامس من أكل شاكا في غروب الشمس. لو أن إنسانا شك الشمس غربت أو لم تغرب ثم بعد ذلك أقدم على الأكل ولم يبالي، فإن صيامه يكون فاسدا. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النهار، وما ينبغي للإنسان أن ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. أما لمجرد الشك بأن الشمس قد غربت يبادر الإنسان إلى أن يطعم أو يشرب، فهذا صوم فاسد ويلزمه قضاؤه. ثم المفسد السادس من مفسدات الصيام وصول شيء مائع إلى الحلق، يعني ما وصل إلى الجوف إلى المعدة ولا إلى الأمعاء، وإنما وصل إلى الحلق. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا حين أوصى لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فحذره عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لأن ذلك ربما يؤدي إلى تسرب هذا الماء إلى الحلق، ومعلوم أن الحلق بعده بوابة الطعام مباشرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط حال صيامه فلا يصل مائع إلى حلقه. ثم المفسد السابع من المفسدات الطعام والشراب. لو أن إنسانا طعم أو شرب فقد فسد صومه، إن كان عامدا فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية والمالكية، إلحاقا لمتعمد الأكل والشرب بمتعمد الجماع. وأما إذا كان ناسيا، لو أن إنسانا أكل أو شرب ناسيا، وهذا يحصل كثير في أول رمضان، يعني بعض الناس اعتاد إذا قام من نومه عمد إلى الثلاجة أو إلى الزير فعب من الماء عبا، فلربما يقوم في أول يوم من رمضان بعد طلوع الفجر فيجري على عادته ويذهب ويشرب، ثم بعد ذلك يتذكر أنه صائم. هذا الإنسان عند المالكية يلزمه القضاء، من أكل أو شرب ناسيا لزمه القضاء. نعم. أما عند جمهور العلماء فإنهم يقولون لا قضاء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. المالكية رحمهم الله قالوا معنى الحديث فليتم صومه أي إمساكه، فالصوم هنا صوم لغوي، يتم إمساكه عن الطعام ولزمه القضاء. واستدلوا بالقياس، قالوا: نقيس الصوم على الصلاة، الصوم ركنه الإمساك، والصلاة عندها أركان معروفة، لو أن إنسان نسي ركنا من أركان الصلاة هل نقول له أتم صلاتك، أم نقول له لا بد أن تأتي بعين المنسي؟ انتبهتم أيها الناس؟ يعني لو أن إنسانا في الصلاة مثلا نسي الركوع وهوى إلى السجود مباشرة، معنى ذلك أنه فوت ركنين، فوت الركوع وفوت الرفع منه. نقول له لا بد أن ترجع فتأتي بهما، إن لم تفعل لا بد أن تلغى هذه الركعة وتقيم أخرى مكانها. قالوا فكذلك الصيام ركنه الإمساك، فمن نسي هذا الركن فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه الحكم الذي هو القضاء. لكن يعكر على هذا القياس رغم وجاهته الرواية الصحيحة في سنن البيهقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا قضاء ولا كفارة. ينبغي أن تعلموا أيها الإخوان أن العلماء لا يفرقون بين قليل الطعام وكثيره في هذا النسيان. يعني لو أن إنسانا نسي فأكل سمكا ودجاجا ولحما ثم أتبعه فولا وعدسا وبصلا، هذا كله أكله ناسيا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفر. كذلك من أكل عنبة أو زيتونة أو تينة أيضا لا قضاء عليه ولا كفر. فلا فرق بين قليل الطعام وكثيره. أيها الإخوة الكرام، الصوم له ركنان. الركن الأول النية، النية، والنية تدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وهذه النية تكفي فيها نية الليلة الأولى في كل صوم متتابع، يعني الصوم المتتابع كصوم رمضان وصوم الكفارات ككفارة اليمين مثلا لو أن الإنسان تابع، أو كفارة القتل الخطأ فصيام شهرين متتابعين، أو كفارة الظهار، كل صوم متتابع تكفي فيه نية الليلة الأولى. لما؟ قالوا لأنه عبادة واحدة قد فرقت أجزاء، زي مثلا الصلاة، العشاء صلاة واحدة، عبادة واحدة تسلمت إلى ركعات. الإنسان ما ينوي في كل ركعة وإنما ينوي في بداية الصلاة. قالوا كذلك صوم رمضان عبادة واحدة يكفي الإنسان نية الليلة الأولى، ولكن يستحب تجديدها في كل ليلة، وهذه النية لا تكون مجزئة إلا إذا وقعت قبل الفجر في أي جزء من الليل. في أي جزء من الليل الإنسان نوى أجزأته تلك النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية من الليل فلا صوم له. من لم يجمع النية، والإجماع معناه العزم، كما في قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. من لم يجمع النية من الليل فلا صوم له، معنى ذلك أنه لا بد من تبييت النية من الليل. وهذه النية أيها الإخوان مطلوبة عند المالكية في صوم الفريضة وفي صوم التطوع أو في صوم النافلة، لا بد من تبييتها من الليل. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال هل من طعام؟ فقالت لا. قال فإنني اليوم صائم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الصيام من الليل، وإلا لو كان نوى الصيام من الليل ما كان سأل عن الطعام. المالكية رحمهم الله يقولون لا، قوله صلى الله عليه وسلم فإنني اليوم صائم أي مستديم صيامي، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام، مثلما أنك تكون صائما تطوعا فيدعوك بعض الناس إلى إفطار أو شاي تقول لهم إنني اليوم صائم، مش معنى أنك نويت الآن، إنما أنت ابتدأت الصيام من الفجر لكنك تخبر عما هو كائن. قالوا لهم إذن يا مالكية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام؟ قالوا نعم هو يتفقد شؤون أهله، يعني هل عندكم من طعام، يعني طعام تأكلونه، زي ما أنت في رمضان مثلا تكون صائما ثم تأتي أهلك تقول هل من طعام، يعني تقصد طعام للأولاد، عندكم عيش، ما تريد بذلك لنفسك وإنما تريد لأولادك. أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام من أجل أن نعرف أن فقهاءنا رحمهم الله إذا اختلفوا فإنما هو اختلاف فهم، ليس اختلاف شهوة أو لمجرد الخلاف، وإنما يعني لهم نظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فهم واجتهاد، ولكل وجهة هو موليها. ولا يخفى عليكم أن تأويل المالكية رحمهم الله بعيد، بل بعيد جدا، ولذلك جمهور العلماء قالوا في صوم التطوع لا يشترط تبييت النية من الليل، بل يجزئ أن ينوي الإنسان قبل الزوال، قبل الزوال، يعني مثلا واحد من الناس أصبح يوم من أيام شعبان هذا الذي نحن فيه وشغل، أخبر في الصباح بأن فلانا قد مات، فذهب إلى أهله معزيا، وجد الجنازة لا تزال فتبعها وصلى عليها إلى أن دفنها، ثم وجد أن الساعة قد صارت العاشرة صباحا وهو لم يشرب شايا ولا تناول ماء ولا ذاق طعاما، قال سبحان الله ما بقي على غروب الشمس إلا يسير، قال إذن اليوم أنا صائم. عند الجمهور هذا صيام صحيح، لأن صوم التطوع لا يشترط له تبييت النية من الليل، لكن النية أيها الإخوة لا بد فيها من الجزم والعزم، ما يصلح إنسان أن يكون شاكا ويبيت على هذا الشك، بل يعزم على الصيام ويجزم. ثم الركن الثاني الإمساك عن المفطرات التي مضى ذكرها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بقي التنبيه أيها الإخوان على مسائل يسيرة. أول هذه المسائل بأن الجماع إذا حصل فيه إكراه، أو لو أن إنسانا جامع امرأته وهي نائمة لا تشعر، فإنه ليس عليها سوى القضاء وتلزمه هو كفارتان، كفارة عن نفسه مخير بين الخصال الثلاثة، إما عتق أو صيام أو إطعام. أما كفارته عن زوجه فمخير بين خصلتين، إما إطعام أو عتق. أما الصوم فلا تصح فيه نيابة الحي عن الحي، يعني ما يصوم حي عن حي. أيضا مما يلزم التنبيه عليه أيها الإخوان بأن الإنسان إذا أصابته جنابة بالليل، جامع أهله ثم نام ولم يغتسل وطلع عليه الفجر في رمضان، فصومه صحيح، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم، فلا حرج عليك لو طلع عليك الفجر وأنت جنب وصومك صحيح. واضح أيها الناس؟ أيضا من المسائل التي ينبه عليها ويكثر السؤال عنها في رمضان، من نام أثناء النهار فاحتلم فصومه صحيح ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا أركان الصيام وعرفنا مفسدات الصيام وعرفنا شروط وجوبه وشروط صحته، حل لنا بعد ذلك أن ندخل في موضوع دورتنا، وما بقي لنا إلا أن نعرف السنن والمستحبات، وهذه ستأتي في موضوع هذه الدورة نفسها، عنوانها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا يشمل أربعة موضوعات. الموضوع الأول أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان، كيف كان يتهيأ لاستقبال هذا الشهر المبارك. ثم الموضوع الثاني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في رمضان. والثالث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في رمضان. ثم الرابع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته في رمضان. عندنا كم موضوع؟ أربعة. أولها أحواله صلى الله عليه وسلم قبل دخول رمضان، والثاني أحواله مع ربه جل جلاله في رمضان، والثالث أحواله مع أزواجه في رمضان، والرابع أحواله مع أمته في رمضان. وأبدأ بالموضوع الأول أيها الإخوة الكرام، وهو أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم تام الزهد في الدنيا، ما عرفت الدنيا شخصا أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت الدنيا تزن عنده شيئا، وما كان يعجبه من الدنيا إلا مؤمن تقي. وكان من زهده صلوات ربه وسلامه عليه في الدنيا أنه معرض عنها طامع فيما عند الله، ولذلك كانت الدنيا في يده، ما كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، تأتيه الغنائم وتأتيه الأموال فلا يدخل بيته حتى يفرقها، كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، ربما صلى بأصحابه يوما ثم يخرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، يقول الصحابة حتى فزعنا من سرعته. دخل صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج، فسأله الصحابة فقال إني تذكرت شيئا من تبر كان عندي فأمرت بقسمته، شيء من تبر أي شيء من ذهب كان عندي فأمرت بقسمته. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول لأصحابه والذي نفسي بيده لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، شيء أدخره من أجل قضاء دين. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تمسح على بطنه وتبكي رقة له تقول نفسي لك الفداء يا رسول الله، هلا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها يا عائشة إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش حتى قدموا على ربهم فأكرم ثوابهم وأحسن مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير ثلاثا حتى لقي ربه، يعني ما أتت عليه ثلاثة أيام متتابعة وهو شبعان عليه الصلاة والسلام، بل لما عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا قال لا يا رب بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبزا مرققا ولا رأى شاة سميطا حتى لقي ربه، ما أكل على خوان أي على مائدة، ولا سكرجة، سكرجة قصاع صغار يوضع فيها ما يقزح به الطعام ويطيب، يعني أشبه بالملاحات كما يقول الناس الآن، يوضع فيها الفلفل ويوضع فيها الأشياء التي تفتح الشهية وتزيد فيه أكل الإنسان، ولا خبزا مرققا، خبز المرقق الصافي الذي ما فيه نخالة، ولا رأى شاة سميطا حتى لقي ربه، والشاة السميط هي التي صب عليها الماء الحار وجردت من شعرها وقزحت وملحت. ويقول عمرو بن الحارث صهره أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذا الذي تركه من الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أقبل رمضان زهده صلى الله عليه وسلم يتجلى في فرحه بقدوم رمضان، أنه موسم الخيرات، شهر الطاعات والقربات، ولذلك يفرح عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح صلوات ربي وسلامه عليه بقدوم رمضان، ما يفرح بشهوات الدنيا ولا طيباتها ولا ملذاتها، بل كما قال الصالحون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه من فرحه بقدوم رمضان كان يكثر من الصيام في شعبان، هذا الشهر المبارك شهر شعبان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان، وكان يقول: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة تذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يسرد الصيام ويتابع، يصوم أياما متتابعة حتى نقول لا يفطر، وكان يترك الصيام عليه الصلاة والسلام أياما متتابعة حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صلى الله عليه وسلم شهرا، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. تقول: وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان. وذكر لذلك علتين: العلة الأولى أن الناس يغفلون عن شعبان، يهتمون برجب لأنه من الأشهر الحرم، ويهتمون به رمضان، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الاهتمام بشعبان. ثم ثانيا، هذا الشهر المبارك له خصوصية أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم. قال أهل العلم: صيام شعبان بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة للصلاة المفروضة. أنتم معي أيها الناس؟ يعني الآن نشكو من عدم الخشوع في الصلاة، يعني لو دخلت مسجدا قل أن تجد فيه خاشعا. لما؟ يقول العلماء: من أسباب الخشوع في الصلاة أن يبكر الإنسان إلى المسجد، وأن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، وأن يجلس بين الأذان والإقامة في طاعة، في ذكر، دعاء، استغفار، قراءة قرآن، غير ذلك من أنواع الطاعات. فإذا أقيمت الصلاة دخل فيها قرير العين، مطمئن القلب، هادئ النفس، فيجد للفريضة لذة لأنه تهيأ لها قبلها. لكن لو أن إنسانا سمع الأذان فسوف، ثم سمع الإقامة فسوف، ثم بعد ذلك لما مضى من الصلاة ركعة أو ركعتان ركض إلى المسجد ركضا، ثم دخل في الصلاة بعدما كركب وشوش وهدد وزمجر، وربما قال للإمام: إن الله مع الصابرين، أو قال له: سبحان الله، أو نحو، ضرب بعصاه ونحو ذلك مما فعله بعض الناس، ثم دخل الصلاة: الله أكبر، وهو أن يأتيه الخشوع، ما يأتيه. ولذلك قول أيها الإخوة الكرام، صيام شعبان بالنسبة إلى رمضان كالسنة القبلية للصلاة المفروضة، أن يعتاد الإنسان الصيام ويتمرن عليه حتى إذا دخل رمضان دخله بصدر منشرح وقلب مطمئن. وسن الصيام في شوال كالسنة البعدية بالنسبة للصلاة المفروضة. واضح أيها الناس؟ يعني ما نجعل رمضان إنه أول يوم نصوم وآخر يوم ننتهي بعدين إلى اللقاء يا صيام في السنة الجاية إن شاء الله، لا، وإنما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صياما قبل رمضان وصياما بعد رمضان، من أجل أن نسبق الطاعة المفروضة بطاعة ونتبع الطاعة المفروضة طاعة. ثم أيضا من أحواله صلى الله عليه وسلم تبشيره أصحابه بقدوم رمضان، يبشر الصحابة رضوان الله عليهم بأن رمضان قد أقبل وقد قدم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين. يبشر أصحابه بأن أبواب الجنة مفتحة، أبواب النيران مغلقة، مردة الشياطين مصفدة. وكذلك من تبشيره لأصحابه رضوان الله عليهم قوله: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب مخصوص للصائمين، يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك. ومن تبشيره صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوله لهم حين خطبهم في آخر يوم من شعبان، قال لهم: قد أظلكم شهر كريم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره وكان عتقا لرقبته من النار. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان وفي سنده ضعف. وأيضا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنة، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ الصحابة لاستقبال هذا الشهر، كأنه يقول لهم: رمضان سيد الشهور، لياليه خير الليالي، أيامه أفضل الأيام، اغتنموا ساعاته ولحظاته ودقائق وثوانية في طاعة الله عز وجل، أروا الله من أنفسكم خيرا. يدلهم صلوات ربي وسلامه عليه على ما يتقربون به إلى الله عز وجل. أقول أيها الإخوة الكرام، مطلوب منا أن نذكر الناس بمثل هذه المعاني قبل أن يدخل رمضان. أيضا من أحواله صلوات ربي وسلامه عليه قبل قدوم رمضان بيانه لأحكام الصيام، بيانه لأحكام الصيام، لأن الناس سيدخلون في عبادة، هذه العبادة عندها أحكام، عندها واجبات، عندها أركان، عندها شروط، عندها سنن، عندها آداب، عندها مفسدات ومبطلات. لا بد للناس أن يعرفوا هذه الأحكام قبل أن يتلبسوا بالعبادة. وهذا الكلام يعني أوجهه لإخواننا من الدعاة وأئمة المساجد، فإن من الحكمة أن يتناسب الحديث مع الزمان. يعني ما يأتي إنسان في مثل هذه الأيام مثلا ويكلم الناس عن فضائل رجب، لأن رجب قد ذهب، أو ما يكلم عن المولد النبوي والأمور التي تحدث فيه وما يتعلق بها من أحكام، المولد قد مضى وذهب. وإنما المناسب في هذه الأيام أن نتكلم عن شيء يتعلق به، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطلبة. لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم، وقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على عقائد الجاهلية في أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، خرج صلى الله عليه وسلم يجر إزارة وصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعان، ثم قال لهم أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة. ثم قال يا أمة محمد لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى يهار أن يزني عبده أو تزني أمته، يحذرهم صلى الله عليه وسلم من المعاصي، هذا مناسب. وكذلك في الاستسقاء يرشدهم إلى الاستغفار والتوبة والصدقة، ويقرأ عليهم قول الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا هو المناسب. ولذلك قال علماؤنا ليس من الحكمة إذا دعي الإنسان إلى حفل نكاح مثلا وطلب منه أن يقرأ القرآن أن يقرأ عليهم قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أو طلب منه موعظة قبل إجراء العقد يقوم يقول لهم أنا أسمع سأحدثكم عن أحكام الطلاق، أسمع الطلاق كذا وكذا، الناس سيقولون سبحان الله من أين جاء هذا الإنسان، نحن في زواج يحدثنا عن الطلاق، كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. قالوا ولو دعي إنسان لافتتاح مسجد فليس مناسبا أن يذكر الناس بقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بل يذكرهم بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فنقول المطلوب من العلماء والدعاء أن يعنوا لتبصير الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الشهر الكريم قبل قدومه وفي أثناء الشهر. يعني نحن محتاجون أن نذكر الناس في زماننا هذا بأهمية المحافظة على الوقت في رمضان، لأن رمضان يتفلت من أيدي أكثر الناس ويضيعونه في توافه الأمور وتفاسفها. وبعد ذلك قبل دخول العشر الأواخر مطلوب منا أن نذكر الناس بفضل تلك الليالي المباركة، ونذكر الناس بأحكام الاعتكاف وسننه وآدابه. ثم بعد ذلك إذا أوشك الشهر على أن ينقضي نذكر الناس بأحكام زكاة الفطر. ولذلك تجد بعض الأئمة يذكر للناس أحكام زكاة الفطر في صلاة العيد، ووقتها قد خرج، وقتها قد مضى، فلا بد للإنسان أن يتخير الكلام المناسب. أيضا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان أنه ما كان يدخل في الصيام إلا ببينة، وهذه البينة إما أن تكون رؤية للهلال، وإما أن تكون إكمالا لشعبان 30 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلق وجوب الصيام على واحد من علامتين: إما رؤية الهلال من شاهدين عدلين، وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يكتفي بالشاهد الواحد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو حديث صحيح، قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. برؤية من؟ برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. وكذلك ترى الناس الهلال في سنة من السنوات، فجاء أعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، قال له عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، ها هنا مسألتان أعرضهما فاصبروا عليهما. المسألة الأولى الصيام وفق الحساب الفلكي، يعني في كل عام تسمعون بأن علماء الفلك وأساتذة الفيزياء يقولون بأن أول يوم من رمضان سيوافق يوم كذا بالتاريخ الشمسي أو بالتاريخ الميلادي، وأن الهلال سيولد في الساعة كذا والدقيقة كذا وكذا من الثواني، يحددون بالدقة. فهل يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو خروجه؟ أنتم معي أيها الناس؟ هل يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو خروجه؟ أقول المجامع الفقهية، المجامع الفقهية الآن من العلماء المعاصرين أكثرهم على أنه لا يعول على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر ولا خروجه، وكذلك العلماء الأولون الذين يقولون بأن الحساب الفلكي يعتمد عليه يستدلون بالقرآن وبالسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقول الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان، هذا استدلال من القرآن. من السنة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، أو هكذا وهكذا، وقبض إبهامه في 23، يعني 29 يوما. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علق العمل بالرؤية على علة، وهي أن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. طيب الآن الأمية والحمد لله ارتفعت، الآن صار في الأمة من يقرأ ومن يحسب. قالوا: فلا مانع من التعويل على الحساب اعتمادا على علة الحكم في هذا الحديث. ثالثا قالوا: الحساب الفلكي علم منضبط في قواعده وأصوله، ولا يطرأ الخطأ عليه إلا بنسبة نادرة، مثل ما أن الخطأ قد يطرأ على الرؤية. يطرأ ولا ما يطرأ؟ قالوا يطرأ الخطأ. ولعلكم تذكرون في سنة 1404 قبل نحو من 30 سنة، لما صام الناس رمضان 28 يوما، ما السبب؟ أن ناسا رأوا الهلال، هلال رمضان، فقالوا غيرنا سيخبر، تقاعسوا عن الذهاب والإدلاء لشهادتهم، فأصبح الناس مكملين لشعبان 30 يوما، بينما هو اليوم الأول من رمضان. ثم بعد ذلك ليلة 29 من رمضان طلع هلال شوال، فصام الناس رمضان 28 يوما وقضوا ذلك اليوم الذي أفطروه. فهذا الأمر يدل على أن الخطأ يطرأ. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الناس صائمين يوم 30 من رمضان، أصبحوا صائمين يوم 30 من رمضان لأنهم ما رأوا هلال شوال. فجاء بعض الناس من البادية ضحى وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا، ووعدهم أن يخرجوا إلى الصلاة غدا. قال لهم اليوم تأكلوا وصلاة العيد بكرة قضاء. انتبهتم أيها الناس؟ قالوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس المراد به الرؤية البصرية، بل المراد الرؤية العلمية، مراد العلم، كما في قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ما معنى ألم ترى؟ ألم تعلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، هو صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، لكن حين قال الله له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يقينا ما رأى عليه الصلاة والسلام، إنما المراد العلم، الرؤية العلمية. قالوا والدليل على ذلك أن الأعمى والمحبوس لا يرى الهلال قط ولن يراه، ومع ذلك هو مأمور بأن يصوم. هذه الأدلة أيها الإخوة الكرام طبعا ما يخفى عليكم وجاهة بعضها وبعد بعضها وضعفه. يعني مثلا الدليل الأخير حين يقولون الأعمى والمحبوس، نقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوموا لرؤيته ليس المقصود الآحاد، وإنما المقصود صوموا لرؤيته إذا رآه من يعتد به رؤيته، يعني ليس مطلوبا من آحادنا أن كل واحد منا يرى الهلال، بل لو رآه من تقوم الحجة برؤيته فإننا نكتفي ونصوم. وأما المحبوس والأعمى فإنهما معذوران ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن متى ما بلغهما الخبر الصادق بأن الهلال قد رؤي فإن الحكم يلزمهما مثل ما يلزم غيرهما. ولذلك أقول الآن بعض الناس توسطوا فقالوا يؤخذ بالحساب الفلكي في نفي الرؤيا لا في إثباتها. انتبهتم؟ يؤخذ بالحساب الفلكي في نفي الرؤيا لا في إثباتها. يعني مثلا لو أن الحساب الفلكي قال رمضان سيدخل ليلة كذا ما نأخذ بهذا الكلام، لكن لو أن الفلكيين قالوا ليلة كذا يستحيل أن يرى فيها الهلال، واضح أيها الناس؟ في هذه الحالة نأخذ بكلامهم لأنه قائم على معطيات صحيحة، مثل ما يقولون الآن في تقنية الحامض النووي. الآن القول الذي أخذت به المجامع الفقهية أن الحامض النووي يؤخذ به في إثبات النسب لا في نفيه. في إثبات النسب، يعني مثلا لو أن شخصين تنازعا في بنوة ولد كل منهما يقول هو ولدي. في هذه الحالة نلجأ إلى تقنية الحامض النووي من أجل أن نثبت بنوة هذا الولد لهذا الرجل أو ذاك. لكن لو أن رجلا ذهب فأجرى DNA أو الحامض النووي ثم قال ثبت بتقنية الحامض النووي أن فلانا هذا ليس من صلبي فأنا أنفيه، نقول له يفتح الله. رسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، طالما أنه ولد على فراش الزوجية فهو ولدك رغم أنفك. كان يمكنك أن تلاعن لما كانت زوجك حاملا به، أما وقد ولد فلا سبيل إلى نفي. واضح أيها الناس؟ تقنية الحامض النووي يؤخذ بها في إثبات النسب لا في نفي. وهناك الحساب الفلكي يؤخذ به في نفي إمكان الرؤية لا في إثبات دخول الشهر. أيها الإخوة الكرام، أقول بأن الإنسان مطلوب منه أن يكون مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن الترمذي، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يعني دائما المسلم يكون مع جماعة المسلمين، ما يستقل برأي ولا ينفرد بحال ولا يقول أنا ما أصوم حتى يعني أرى الهلال بنفسي، ولا يقول لا لأني لا أعتمد ولا أعول على مثل هذه الآراء. طيب أيها الإخوة الكرام، ختاما أقول بأن مطلوبا منا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتهيأ لاستقبال رمضان أولا بتوبة نصوح، نتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا، ونتهيأ لاستقبال رمضان بأن نضع برنامجا كل منا يضع برنامج لنفسه. من الآن ضع خطة، كم صائما ستفطر؟ انتبهتم؟ من فطر صائما فله مثل أجره. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما، قال ولو على تمرة، ولو على مزقة لبن، ولو على جرعة ماء. من الآن ضع خطة، كم مرة ستختم القرآن؟ لا يكن همك أن تختم القرآن مرة، بل اختم القرآن مرارا. من الآن ضع خطة كيف سيكون جودك في رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان يجود بطعامه، ويجود بثيابه، ويجود بوقته، ويجود بعلمه، ويجود بجاهه صلوات ربي وسلامه عليه. كيف سيكون جودك في رمضان؟ من الآن ضع خطة، كم ليلة من رمضان ستعتكف في العشر الأواخر، أو ستعتكف العشرة كلها؟ من الآن ضع لنفسك خطة، كيف ستصل أرحامك في رمضان؟ بنوالك، ما أقول صلتك لأرحامك بالونسات والجلسات، لا، وإنما الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. من الآن تضع خططا في هذا كله من أجل أن تخرج بأكبر الأجر والثواب. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام وعلى آله وصحبه الأعلام.